عن أمم قد هلكت وكذلك أخرى قد ملكت قصص حق صدق نور فيه شفاء فيه سرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا الآن حول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رافعا لدرجاتنا ومكفرا لسيئاتنا، وألا نقوم من مقامنا هذا من هذا المجلس المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا أجمعين وقبلنا أجمعين بفضل الله ورحمته وكرمه، وهو أرحم الراحمين. اليوم بمشيئة الله عز وجل بنتحدث في قصة في برنامج القصص الحق، لكن النهاردة هنخرج عن نسق القصص القرآني، سنتحدث عن قصة من قصص السنة النبوية المشرفة. والسنة النبوية المشرفة زي ما حضراتكم عارفين جاءت تبيانا لما في كتاب الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي ايه؟ بيقول له أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة تبين القرآن وتوضح مقاصد القرآن، وربنا سبحانه وتعالى أعطى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الملكات الأدائية والتعليمية ما أفردت فيه كتب ومطولات. كان من ضمن الوسائل التعليمية العالية التي يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في تقديم المعلومة وفي توصيل المعلومة وفي ترسيخ قيمة معينة عند الصحابة وعند الأمة، كان وسيلة القصة. لأن القصة، يمكن قلنا الكلام ده في بداية برنامجنا مع حضراتكم، قلنا إن القصة من أكثر الوسائل التعليمية تثبيتا للمعلومة وترسيخا للقيمة اللي أنا عايز أتكلم فيها وأوصلها، ومن أكثر الحاجات اللي بتخليني ما أنساش أبدا المعنى اللي هو بيوصل من خلال هذه القصة. لأن دايما القصة بتشخص بأبطالها وأهلها و متحدثيها ورموزها بتشخص في نظري وقت ما بسترجع هذا المعنى، فبالتالي بتظل القيمة حية ومتجددة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دايما يتكلم مع أصحابه بالقصة ويضرب لهم مثل من القصص السابقة عليهم في الأمم السابقة علشان يعمق هذا المعنى، وده جانب من بلاغة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا ادهاله زي ما اداله جوامع الكلم، انه يقول معنى بسيط، يقول لفظ بسيط لكن المعنى واسع جدا وتشرح فيه كتب ومطولات. الا اني اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، صلى الله عليه وسلم. فيقول كلمة قد كده لا تغضب مثلا، وبعدين الراجل جاي له من اخر الدنيا عشان ياخد منه وصية، فيقول له ايه؟ اوصني يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فالراجل استقلل الكلمة، أنا جاي من آخر الدنيا عشان أخد بقى حاجة دسمة كده تقولي لا تغضب، فردد مرارا، رواية الحديث وهو في البخاري يقول هذا، فردد مرارا أي أعاد الطلب عدة مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن هذه الكلمة لا تغضب. يقول الرجل لما لقى إلحاح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة، يقول الرجل ففكرت أو تفكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. يعني الكلمة البسيطة أو دي لقيتها نهاني فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر كله. كان يجي له مثلا واحد يقول له أوصني يا رسول الله، يقول له لا تغضب زي ما سمعنا كده. واحد تاني يقول له أوصني يا رسول الله، يقول له أدي الصلاة لوقتها. واحد تالت يقول له أوصني يا رسول الله، يقول له لا تعقن والديك. الله، الطلب واحد، العطاء الإجابة مختلفة. ليه؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطبيب الأعظم الرائد الذي لا يكذب أهله، عارف كل واحد إيه اللي ناقصه، إيه المشكلة بتاعته، فكان يديله الإجابة على حسب حاله. برضو دي من بلاغته وإلهامه وعبقريته صلوات ربي وسلامه عليه. القصة اللي معانا النهاردة يا جماعة قصة رائعة جدا، ورواها الإمام البخاري في صحيحه، ورواها الإمام مسلم وغيرهما من أئمة السنة، ودي بتدينا دروس إحنا النهاردة في أمس الحاجة إليها. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر في بني إسرائيل، وفي روايات يقول بني إسرائيل، بدا لله أن يبتليهم. ومعنى كلمة بدا لله دي يا جماعة، وبدا بمعنى ظهر. طيب أنا لما أقول بدا لي الشيء معناه أنه كان خافيا علي، فهل هذا المعنى يستقيم في حق الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم كما قرر علماء العقيدة أن علم الله سبحانه وتعالى علم غير مسبوق بجهل، حاشاه أن يبقى علمه كان جاهلا فعلم، حاشاه. فبدا لله يعني أراد الله أن يبدي لنا، زي ما سئل بعض الأئمة في ذلك فقال: شؤون يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويضع آخرين. فيعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم، عايز يبتليهم. وخلي بال حضراتكم ان الابتلاء مش بالشر بس، ده اللي فيه ابتلاء بالشر وابتلاء بالايه؟ بالخير. ولذلك الايه الكريمه تقول كده: ونبلوكم بالشر والايه؟ والخير فتنه والينا ترجعون. فالفتنه والابتلاء بيبقى بالشر وبيبقى بالخير. قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. والابتلاء بالنعم ده مصيبته مصيبه. ليه؟ لان انت بقى يا اما تاخد الدرجات النهائيه ليبلوني أشكر أم أكفر، ما هم طريقين ما لهمش تالت. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك بالنعم ومكنك منها، هتعمل إيه في هذه النعم؟ أشكر أم أكفر؟ إما تشكر النعمة فيكون هذا سبيلا لاستدامتها، وإما تكفر النعمة فيكون سبيلا إلى زوالها في الدنيا وتحسر قلبك عليها في الدنيا. أسأل الله أن يعافيني وإياكم، ويكون في الآخرة سبيل العذاب الأليم والعياذ بالله، يبقى خسر الدنيا وليه والآخرة. فلما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي هؤلاء الثلاثة النفر، كان النفر الثلاثة دول كان فيهم واحد أبرص، واحد أقرع، واحد أعمى. الأبرص البرص ده أسأل الله لي ولكم المعافاة، بيبقى عبارة عن حبوب بيضاء بتغطي الجسم كله، ودي سريعة العدوى والانتشار، ودي بتبقى بتتلف الجسد إتلافا وبتدمر الجلد، حبوب بيضاء اسمها البرص. الحمرة بقى منها بيبقى اسمها الجزام والعياذ بالله. فالأبرص ده والتاني عنده أقرع وشكله قبيح، والتالت إيه؟ أعمى. فأرسل الله تعالى إلى هؤلاء الثلاثة ملكا من الملائكة، وتجسد لهم كده في صورة بشر سوي وراح. طبعا لا يعنينا يا جماعة الثلاثة دول كان اسمهم إيه، كانوا في أي عصر، كانوا في أي بلد، كان الكلام ده كله لا يعنينا. وإحنا اتكلمنا عن هذه النقطة فيما يخص القصص القرآني والنبوي عدة مرات، ان يا جماعة هذه المبهمات اسمها المبهمات، مبهمات القرآن ومبهمات السنة، دي تكلم عنها العلماء في علوم القرآن، وتكلم عنها العلماء في علوم السنة، وألفت فيها كتب والكلام ده. بس احنا بصفة عامة كمضمون تربوي من القصة لا تعنينا في شيء. حتى العلماء لما تكلموا عنها في قصص القرآن قالوا: إنما سكت القرآن عنه لا فائدة في ذكره. مش هيلزمني في حاجة إن أنا أعرف أهل الكهف كان عددهم، كان أسمائهم إيه، كان سنهم قد إيه، كان عايشين في أي بلد، هذا لا يعنيني في شيء. نفس القصة هنا، فالثلاثة دول اللي كانوا في بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى، ربنا بعت لهم الملك، دخل على الأبرص الأول قال له: ماذا تشتهي؟ نفسك في ايه؟ عايز ايه من الحياة؟ قال: اشتهي نفسي ان يزيل الله عز وجل برصي، ان يشفي الله عز وجل مرضي، وان يعطيني لونا حسنا وجلدا حسنا، حتى يذهب عني الذي قد قذرني الناس. الناس بتستقذرني من الموضوع بتاع البرص ده. وبعدين قال له: طب اي المال احب اليك؟ قال: الابل. وفي رواية البقر، بس خلينا مع الرواية بتاعت الابل يعني، تمام؟ فقال: الإبل. فأعطاه ناقة ولدت له نوقا كثيرة، واتملت الدنيا وبعد ما مسح على جلده فرد الله إليه عافيته، وصار له اللون الحسن والجلد الحسن. وبعدين راح رايح للإيه؟ راح للأقرع، قال له: أي شيء أحب إليك؟ وبدأ برضه يختبر الأقرع بنفس الاختبار، خلونا نشوف حكاية الأقرع وما صار معه، لكن بعد فاصل قصير انتظرونا بعد هذا الفاصل.
قصص حق صدق النور فيه شفاء، صدق النور فيه شفاء فيه سرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كنا قبل هذا الفاصل في قصة الأبرص والأقرع والأعمى في بني إسرائيل، تحدثنا عن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الثلاثة حين أرسل إليهم ملكا في إيده عصا سحرية، مش عصا سحرية يعني في إيده أنه هو يغير أحوالهم ومصائرهم بأمر الله سبحانه وتعالى ويوجه حياتهم إلى منحنى تاني خالص. فراح للأبرص، نفسك في إيه؟ قال له أنا أتمنى جلدا حسنا ولونا حسنا، ويذهب عن الذي يتقذرني الناس، أي عمل له كده، مسح بإيده فبرئ. عايز إيه من المال؟ قال له ناقة، إداله ناقة ملت الدنيا كلها نوق وإبل، وبقى عنده أسطول من الإبل. راح بعد كده للأقرع، أي شيء أحب إليك؟ قال أتمنى أن لو شعرا حسنا وجلدا حسنا حتى يذهب عني الذي قد قذرني الناس. الناس بتسخر مني وبتهزأ مني ومن صلعي، فأنا نفسي أبقى أنا شكلي كويس وعندي لون حلو وجلد حلو. فمسح بيده على رأسه فنبت شعره. أي المال أحب إليك؟ قال البقر. فدعا الله سبحانه وتعالى فاداله بقرة، فالبقرة دي ولدت بقر كتير بعد كده حتى امتلأ السهل والوادي ببقر هذا الرجل. وراح رايح للثالث الأعمى، قال له أي شيء أحب إليك؟ نفسك فيه؟ قال أتمنى أن يرجع الله إلي بصري، نفسي أشوف الدنيا. فمسح بيدي على عينه فبرئ من العمى. وبعدين قال له طيب أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه إيه؟ شاه. الشاه دي ولدت وامتلأ السهل والوادي برضو بأغنامه وماشيته. ثم جاءت مرحلة الاختبار. يا جماعة الخير، احنا كلنا في نعم الله سبحانه وتعالى اللي بنتقلب فيها ليل ونهار دي، لسنا ملاكا لهذه النعم، انما نحن مستخلفون فيها. الله سبحانه وتعالى بيستخلفنا في النعم دي علشان يشوف احنا هنعمل ايه، ليبلوني اشكر ام اكفر، هي نفس المحور برضو، ويشوف سبحانه وتعالى منا هنعمل ايه. ان لله تعالى اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فاذا منعوها انتزعها الله منهم فحولها الى غيرهم. الابتلاء بالنعمة ان ربنا سبحانه وتعالى استخلفك في هذه النعمة، عينك في هذا المكان، في هذه الوظيفة، انت قيم على مال الله، انت قيم على نعم الله، ماذا ستفعل في هذه النعم؟ نشوف طيب هؤلاء الثلاثة ماذا جرى لهم، وبعدين احنا ازاي نتعلم من هذه القصة. راح الملك بعدها بمدة، ربنا سبحانه وتعالى ارسله، راح تاني للابرص بقى، قال له انا مسافر ابن سبيل تقطعت بي السبل وضلت من بين يدي معالم الطريق، دلني يا اخي، انا محتاج منك ناقة بس، جمل واحد اتبلغ به في سفري. قال له ايه؟ جمل؟ جمل ايه وناقة ايه؟ الحقوق كثيرة. شوف التعبير، عارف يعني ايه يا راجل؟ هو انا ملاحق المطلوب، الحاجات المطلوبة مني؟ هو انا عارف اسد على اللي عليا؟ هو انا قادر الداخل يكفي اللي طالع؟ فالملك بصله كده وقال له ايه؟ قال له كأني اعرفك، الم تكن ابرص فشفاك الله؟ الم تكن فقيرا فاغناك الله؟ انت مش كنت في يوم من الايام فقير وربنا أغناك وأعطاك؟ قال له أنا كنت فقير، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال له يعني أنت طول عمرك في هذا المال وبتتقلب في هذه النعمة وعندك أساطيل الإبل والجمال دي؟ قال له طبعا. قال له طيب خلاص، سلام عليكم. راح للتاني اللي هو الـ 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 الأقرع، وقال له أنا مسافر ابن سبيل تقطعت بها السبل، أحتاج منك شيئا أتبلغ به، أي حاجة ادهالي تساعدني في طريقي. فبصله كده شزرا وقال له إيه؟ قال له الله، الحقوق كثيرة، أجيب لك منين؟ أنت بتطلب طلب عجيب جدا. قال له راح محملق فيه كده برضه وقال له كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فأذهب الله داءك؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال له أنا عمري ما كنت فقير في يوم من الأيام، عمري في حياتي ما دقت الفقر، إنما أنا ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال له طيب يعني أنت طول عمرك في الغنى والثراء والنعمة ده ما كنتش فقير، يبقى تشابه اللي اختلط على يخلق من الشبه 40. سابه ومشي، راح للايه للأعمى، قال له يا فلان أنا فقير وابن سبيل وتقطعت بي الطرق ومحتاج حاجة أتبلغ بها في طريقي. قال له يا أخي دونك مال الله، هذا أمامك مال الله سبحانه وتعالى، خذ منه ما شئت. ومن غير بقى ما يسأله قال له فإنما كنت أعمى فشفاني الله، وكنت فقيرا فأعطاني الله. شوف الاعتراف بالنعمة بقى طعمه حلو ازاي وشكله حلو ازاي. اتعلموا يا اخوانا هذا الدرس الرائع العميق. قال له بارك الله لك في مالك، بارك الله لك فيما أعطاك، أنا لست ابن سبيل ولا حاجة بي إلى المال، ولكني رسول الله إليك وإلى صاحبيك، أرسلني لأبتليكم. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ولما سخط عليهم يا جماعة رجع البرص للأبرص، ورجع له الفقر، ورجع الصلع للأصلع، وذهب عنه المال، وذهب عنه الإبل والجمال، وعاد مرة ثانية إلى فقره يتقلب فيه، وبقيت النعمة على هذا الشاكر الذي اعترف بنعمة ربه عليه. يا جماعة الخير، النعم تحتاج مننا، النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخولنا إياها بتحتاج مننا إن احنا نشكر الله على هذه النعم. والشكر مش ربنا مش هيقول لك خد جبل من مكان انقله إلى مكان تاني. ده سيدنا موسى عليه السلام بيسأل ربنا مرة، بيقول له يا ربي كيف أشكرك، إزاي أشكرك، إزاي أقول لك شكرا يا رب. وشكري لك مجرد الشكر نفسه نعمة تستحق الشكر عليه. ليه نعمة؟ لأن أنت الذي منحتني القلب الشاكر، خليت قلبي من القلوب الشاكرة مش الجاحدة، وأنت الذي منحتني اللسان الشاكر اللي أشكرك بيه، وأنت الذي جعلتني من الشاكرين لا من الكافرين. فيا رب مجرد أن أنا أشكرك هذه نعمة أخرى تستحق الشكر عليها. عارف ربنا سبحانه وتعالى قال له، حضراتكم عارفين كان سيدنا موسى بيكلم ربنا سبحانه وتعالى، قال الله له يا موسى أما إذ عرفت ذلك فقد شكرتني. ما دمت أنت عرفت كده يبقى أنت شكرتني يا موسى. نعم الله سبحانه وتعالى تحتاج مننا أن احنا نقيدها، نربطها برباط الشكر على هذه النعمة. ولذلك في كلمة جميلة جدا قالها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال له يا جابر قوام الدنيا بأربعة، الدنيا دي قائمة على أربعة أنماط من البشر، عالم عامل بعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه. يا جابر من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام فيها لله بما يجب عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيها لله بما يجب عرضها للزوال والفناء. مصداق ذلك في كتاب الله سبحانه، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عارفين حضراتكم العذاب الشديد اللي هو ايه؟ قال المفسرون يذيقه حسرة فقدها بعد لذة وجدها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ما خولنا فيه من نعم، وأن يوفقنا لشكر هذه النعم. اللهم اجعلنا يا ربنا ذكارين لك، شكارين لك، مخبتين إليك، أواهين منيبين إليك. اللهم يا ربنا إنا نسألك اللسان الذاكر والقلب الشاكر والجسد الذي هو على البلاء صابر. نسألك يا ربنا نفوسا مطمئنة توقن بلقائك وتشكر لعطائك وترضى بقضائك، واحشرنا يا ربنا يوم تقبضنا إليك وأنت راض عنا يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من نقمة الاستبدال بعد نعمة الاستعمال، نعوذ بك اللهم من نقمة السلب بعد العطاء، إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى الملتقى القريب بإذن الله مع حلقة قادمة وقصة جديدة من القصص الحق دمتم في أمان الله وأمنه ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص حق صدق النور، فيه شفاء فيه سرور. قصص حق صدق النور، فيه شفاء فيه سرور. يحكي عن أمم قد هلكت وكذلك أخرى قد ملكت. يحكي عن أمم قد هلكت وكذلك أخرى قد ملكت. قصص حق صدق النور، فيه شفاء.